سبحانك يا شيخ.
الحمد لله.
الأخوة هنا يقولونك السلام يا شيخ.
عليهم السلام.
طبعا هنا يا شيخ الأخوة جمع بعض الأسئلة يا شيخ يردون عرضها عليك يا شيخ.
أي إن شاء الله حياكم.
الله يحييك يا شيخ. سعد وبركة الله يا شيخ. يقول السائل يا شيخ السؤال الأول: إذا اغتسل الشخص بنية رفع الجنابة ثم أراد الصلاة فهل يجب عليه أن يتوضأ أم يكفي الغسل السابق؟
لا بد أن يتوضأ، لا بد أن ينوي الوضوء من قبل أعماله بالنيات، وإنما لقلب الإيمان لا يكفي أن يكون بنيات غسل الجنابة يكتفي به للوضوء إلا إذا جمع بينهما.
نعم.
من حديث المذكور.
نعم. بارك الله فيكم. السؤال الثاني: ما الذي يترجح عندكم في النوم؟ هل ينتقد به الوضوء أم لا؟ فإن العلماء مختلفون فيه.
نعم، النوم الذي يستغرق فيه صاحبه ولا يدري ماذا حصل منه. نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من غاية وبول ونوم. هل منه الوضوء؟
نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: يقول السائل: ما حكم الرطوبة الخارجة من فرج المرأة من موضع الجماع؟ هل ينتقد به الوضوء أم لا؟
هذا إن لم يكن هناك إفرازات للمرأة بحيث قرب الولادة شيء غاصب، لم يكن شيء غاصبا فينتقض به إذا خرج. وإن كان عبارة عن شيء غاصب وعن شيء يعني مستلسل لا ينتقض به، لأن هذا شيء متعم به البلوى.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الرابع: ما هو الراجح عندكم في الدم الخارج من غير السبيلين؟ هل ينتقض به الوضوء أم لا؟
أنا صحيح أنه ليس بواقف الوضوء، سواء فحش أو لم يفحش، ولم يذكره في واقف الوضوء من الآداب المفيدة، من المبادئ المفيدة.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الخامس: إذا ألبس الشخص أو إذا لبس الشخص خفا ومسح عليه ثلاثة فروض ثم لبس عليه خفا آخر، فهل يجوز المزح بقية الفروض على هذا الخف الآخر؟
الخف الآخر الذي لم يدخله على طهارة لا يمسح عليه، وإنما يمسح على ما أدخله على طهارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: هل يجوز المسح على الشراب أي الجورب وإن كان رقيقا؟
يجوز المسح عليه ما دام ساترا للقدم كاملا، ولو كان رقيقا على الصحيح فإن جواربهم لم تكن بتلك السخينة ولم تكن يعني ماذا بالسليمة من الخروق كما أبان ذلك شيخ الإسلام. فإذا كان يغطي القدم ويستره سواء كان سخينا أو رقيقا على الصحيح أنه يجوز المسح عليه ويشرع.
نعم. السؤال السابع يا شيخ جزاكم الله خيرا: إذا كان الشخص على جنابة وهو سائر في الطريق فنزل عليه المطر غزير فنوى بذلك رفع الجنابة، فهل ذلك كاف في ارتفاع جنابته وماذا يلزمه؟ أفيدونا نفع الله بعلومكم.
إذا صب عليه مطر من السماء أو انغمس في لجة من الماء وكان ناويا رفع الجنابة، نعم ترتفع عنه ولو صب عليه المطر وبلله يعني ماذا حتى استوعب جسمه.
نعم،
يستحب من ذلك المضمضة والاستنشاق.
نعم،
في غسل الجنابة إلا إذا نوى به الوضوء فواجب المضمضة والاستنشاق
لأنه قد يفاتل. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثامن: رجل متزوج بإمرأة كتابية وهي تقول إن دينها لا يأمر بالاغتسال من الجنابة، فهل لزوجها أن يجبرها على الاغتسال؟
نعم، أن يجبرها على أن تعمل بما يلزمها، فإن يلزمها طاعته، وإذا بقيت على هذا الحال
نعم
لا شك أنها يعني سيحصل منها عفن وسوء حال، وكذلك يعني ما يسيء في إجرته.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال التاسع: من ركب في الطائرة وليس معه ماء ولا تراب يتيمم به وخشي خروج الوقت قبل الوصول، فكيف يصلي؟
الذي لا يجد ترابا ولا ماء حيث أنه لا يمكنه أن يصلي ذلك الفرض لا جمع تقديم ولا تأخير إن كان في حال السفر.
نعم،
فله أن يصلي على أي حالة يستطيع أن يصلي عليه، وقد صلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية التيمم بغير وضوء، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها بالإعادة ذلك الحين.
نعم
أحسن الله ما استطعتم.
نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. السؤال العاشر: إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على وفق عادتها هل يحكم بأنه حيض؟
نعم
أعد السؤال يا شيخ: إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على وفق عادتها هل يحكم بأنه حيض؟
محتمل أنه حيض حيضا.
نعم.
لأن هذا نادر في النساء أن تحيض الحامل، ومحتمل أنه دم عابر يعني ماذا لتأكيد الحمل أو نحو ذلك، يحصل عند بعض النساء في حال بداية حملها شيء يسير لا لأنه يستمر في العادة.
نعم.
إنما وقت القطر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الحادي عشر: امرأة حائض انقطع عنها الدم ثم رأت الطهر ثم عاد الدم مرة أخرى، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
إذا انقطع عنها الدم ورأت الطهر وعاد بعد ذلك.
نعم.
فربما يكون هذا من بعض العروق ولا يكون حيضا، هذا أو دم فساد.
نعم.
بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أم عطية: ما كنا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا.
نعم.
وحتى أيضا الدم الذي يخرج بعد الطهر ما يعتبر من الحيض، وإنما يعتبر دم فساد أو من بعض العروق.
نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الثاني عشر: هل من السنة للمؤذن أن يلتفت عند الحي على دين عن يمينه وشماله مع وجود الميكروفونات، مع العلم أن المكبر فوق المسجد متوجه إلى عدة جهات؟
يعمل بالسنة.
نعم.
يعمل يعمل بالسنة تطبيقا لها ولو كان الميكروفون يؤدي المقصود، ولا تعطل السنن باعتبار الأشياء المستجدة.
نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث عشر: لو أن المؤذن حصل له ما يمنعه من إكمال الأذان، فهل يعيد غيره الأذان من أوله أم يستأنف أذان جديدا؟
يبدأ الأذان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام الأذان.
نعم.
فالذي يأتي بعده يبدأ الأذان من أوله ولا يتم ما بقي منه، يبدأ الأذان من أوله.
نعم.
إن بلال يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن بلال مكتوم، من حيث أن كل واحد له أذانه.
نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الرابع عشر: إذا سمع الشخص الأذان من مساجد كثيرة فهل يشرع له إجابتهم جميعا أم يجيب مؤذن المسجد الذي يصلي فيه؟
إن أجابهم جميعا ما كان موافقا للسنة بغير حياء على خير العمل وما إلى ذلك المخالفات، كل ما كان من الأذان موافقا للسنة.
نعم.
فإن أجابهم جميعا يؤجر إن شاء الله، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم أحسن الله عليكم وبارك فيكم. السؤال الخامس عشر: هل الدعاء الوارد بعد الأذان مشروع في حق المؤذن والسامع أم في حق السامع فقط لدلالة ظواهر الحديث على ذلك، من سمع المؤذن إلى آخره ولسمعت المؤذن إلى آخره، أفيدونا أحسن الله إليكم.
الأخير هو الذي ذكرناه في أحكام الجمعة بدء الجمعة، أنه المؤذن يعني الذي تسمعه من بعض المؤذنين أنه بعد أذانه يذكر ذلك، ما نعلم عليه دليلا لا عن بلال ولا عن غيره من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في حق السامع.
نعم جزاكم الله خيرا. السؤال السادس عشر: إذا وصل جماعة من الناس إلى المسجد بعد انتهاء الناس من صلاة الجماعة وخروجهم من المسجد، فهل يلزمهم أن يؤذنوا لأنفسهم داخل المسجد أم يكتفوا بالأذان السابق؟
يصل الناس من أجل الناس كالأذان المؤذن الذين أذنوا في نفس الوقت، فله أن يكتفي به لأنه للإعلام، وإن كان لم يجد مؤذنا أو أنهم قد خرجوا منه أراد أن يؤذن يسمع نفسه فلا بأس بذلك، والأذان واجب مستقل لا دخل له في صحة الصلاة وعدم ذلك.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع عشر: ما حكم الأذان والإقامة للمرأة لا سيما إذا كانت ستصلي مع جماعة من النساء؟
الجمهور أنها ليس على أن المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، أذان للإعلان والإقامة للجماعة، لكن ابن عمر يقول أنا أنهاها عن ذكر الله، وبهذا قال ابن حزم جماعة من أهل العلم فلا بأس أن إذا أرادت أن تأذن وتسمع نفسها أو تسمع من يعني من عندها فقط من النساء، أما إذا أذنت رفعت صوتها فهذا منكر.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. السؤال 18: من أراد أن يبني مسجدا فهل يجب عليه التحري في تحليل القبلة عن طريق البوصلات ونحوها أم أنه لا يجب ذلك ولا يضر إذا حصر في المسجد انحراف يسير عن القبلة استدلالا بحديث بين المشرق والمغرب قبلة؟
أقول ما دام قد يسر الله بآلات يعني مثل القوقل هذا أو مثل القوقل هذا أو مثل ما يسمونه يعني من هذا في الإنترنت وكذا أشياء نستطيع أن نضبط بها القبلة أحسن وأدق، هذا لازم هو اللي وجهك يطلع المسجد الحرام. وأما حديث بين المشرق والمغرب قبلة فالمقصود به لمن تحرى، ونحن يسعنا أن نحرى نتحرى أكثر، فالواجب على من قدر على ذلك أن يتحرى ما أمر الله عز وجل به في هذه الآية.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم. السؤال 19: إذا دعت الحاجة لأن يبنى فوق المسجد سكن للإمام فهل يجوز ذلك مع أن من مرافق السكن دورة مياه؟
هذه المسألة قد بحثت عندنا، والراجح في المسألة أنه يجوز أن يسكن، يعني إذا بنى فوق المسجد بما يكون تابعا للمسجد أنه يلا لا بأس. وأما قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا يتعارض مع هذا الفعل، فهي ما تزال مرفوعة بذكر الله.
يا شيخ يحيى، إذا بنى فوق المسجد بيت الله، يا شيخ هل يجوز له في كل دخول لبيته أن صلي تحية المسجد؟
لا يكون المسجد من البيت، إنما يكون مستقلا وبيته يجعله عبارة عن مسجد، هل يجعله بيت الله لكنه يعني يكون من غير متملك، غير متملك له، لأن الأساس احتماء له.
نعم
يكون ملكا لأحد تابعا للوقف لمن كان يهم الناس المسجد ولمن كان يعني من ضيوف المسجد نحو ذلك مما يكون تابعا للمسجد. أما يكون متملكا لشخص فالأسفل احتماء له.
أحسن الله عليكم بارك فيكم يا شيخ يحيى. يا شيخ يحيى الأسئلة كثيرة ونحن لا نريد أن نشغلكم يا شيخ. سأكتفي بسؤالين فقط إذا سمحت لي يا شيخ.
لا بأس.
السؤال هو يا شيخ، المشايخ الشيوخ الشيخ جميل الصلوي والشيخ محمد بن حزام والشيخ زايد المصابي يتعرضون هنا يا شيخ لهجمات من بعض الناس يا شيخ المفتونين، فما تصيق لهؤلاء يا شيخ؟
من هم؟
الشيخ جميل الصلوي والشيخ زايد المصابي والشيخ محمد بن حزام
يتعرضون لماذا؟
يتعرضون هنا يا شيخ لانتقادات شديدة هنا من بعض الأغلاء المفتونين.
والله يا أخي هؤلاء من أفاضل الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الأمثال، فالذين يطعنون فيهم يطعنون فيهم أو يتكلمون عليهم بغير برهان بغير يعني علم فيما أعلم من إخواني هنا.
نعم.
ومن كان له نقد بعلم يبينه ويذكره به، وليس أنا ولا هو ولا أرفع من النقد. أما مجرد الكلام والطعون بباطل فلا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مسلم ما ليس فيه أستره الله رضغة الخبال. هؤلاء دعاء إلى الله عز وجل أفاضل
الحمد لله
مؤلفون
الحمد لله
فقهاء عندهم من الخير الكثير.
الله أكبر الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. يا شيخ سؤال أخير يا شيخ، هل تعرفون يا شيخ شخص يدعى عبد الوهاب الريمي؟
عبد الوهاب الريمي السلفي؟
نعم يا شيخ
اسم السلفي؟
نعم
عبد الوهاب السلفي واحد من معبر، اعرف انه ما تأتي فتنة الا وتلطمه.
الله المستعان الله المستعان. احسن الله اليكم يا شيخ يحيى،
الله يستغنى واياكم،
حفظكم الله من كل سوء ومكروه، لعلنا يا شيخ نتفق على لقاء اخر ان شاء الله.
الله يحفظكم
الاخوه يبقون. السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.